لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. في الحقيقة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. التقيت بشيخ فاضل جدا، وكنت أتمنى أن يعني نقيم حلقات عديدة في تساؤلات كثيرة جدا حول السلفية وما يتعلق بها والانتخابات والتشدد وعمل المرأة، مسائل متعددة مهمة جدا تهم كل إنسان. أتمنى أن كل مشاهد يروي ظمأه كما رويت أنا ظمأي من شيخي فضلة الشيخ، ضفنا اليوم فضلة الشيخ أبو الحسن المصري المغربي. أهلا بكم شيخنا.
شكرا الله لكم
شيخنا، نورت قناة الخليجية، الله يحفظك ويبارك فيك.
كرمكم الله جميعا.
أتمنى أن الله عز وجل يجري الحكمة من قلبك على لسانك.
أسأل الله حسن الختام والقبول، أسأل الله أن يبارك فيك وفي جهودك وأن يجزيك والإخوان المشاهدين خيرا كثيرا.
بارك الله فيك شيخنا. فضلتك تعلم هذه الأيام بالذات على وجه الخصوص، يمكن في أي مرحلة ماضية على الإطلاق لم يتكلم عن السلفية والسلفيين أكثر من هذا الوقت. ما هو تعريف السلفية من وجهة نظركم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كما تفضلتم الحديث في الإعلام في هذه الأيام بكثرة وبكثافة، وربما يكون بدهاء ومكر وعدوان وبغي على السلفية والسلفيين في كثير من وسائل الإعلام إلا من رحم الله. ويعني لو أحسننا الظن بكثير من هذه البرامج والذين يتكلمون فيها نقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ومن جهل شيئا عاده. لعلهم لم يعرفوا الكثير عن السلفية خلال مناوئيهم وخصومهم، فمن هنا وقع في نفسهم عليهم وتكلموا بهذا الكلام.
نعم.
أما إن كانت هناك نوايا أخرى فكل يحاسبه الله وكل سيلقى الله سبحانه وتعالى بنيته.
نعم.
أما السلفية فليست بديلا عن الإسلام وليست منهجا غير الإسلام.
طب إذا كانت شيخنا ليست بديلا، لماذا نسمي سلفية ونسمي إسلام؟
نعم. ليش؟ السلفية أولا في تعريفها هي العمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.
نعم.
ونحن جميعا متفقون أنهم سلف صالح. ولما كان النص في الكتاب والسنة في عدة مواضع يحتمل أوجها، وكان لابد من فهم يضبط هذه الأوجه.
نعم.
فأصبحنا بين عدة خيارات.
نعم.
إما أن نأخذ بخيار فهم السلف الذين زكى الله فهمهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.
نعم.
الذين جعلهم الله سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين.
نعم.
نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكنا أمام عدة خيارات، إما أن نأخذ بفهم هؤلاء السلف.
نعم.
الذين عايشوا التنزيل. نعم. وفهموا التأويل.
نعم.
الذين عاصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وهم الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك من أخذ عنهم وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا أحواله. نعم. وعرفوا مراده من كلامه، فإن من لازم الشخص عرف مراده من كلامه الذي يحتمل أوجها.
نعم.
وهذا شيء لا يختلف فيه العقلاء.
طبعا هذا فيما يخص الدين شيخنا فقط.
جميل. الدين والمسائل التي تتصل بها الدنيا أيضا.
نعم.
من جهة الأمور الدينية.
نعم.
أما الأمور الدينية البحتة فهذا أمر آخر.
نعم.
أنتم أعلم بأمور دنياكم.
ممتاز.
فالشاهد من هذا حفظكم الله، كنا بين أحد خيارين، إما أن نختار منهج السلف.
نعم.
وإما أن نختار منهج الخلف. أو يبقى خيار ثالث وهو أسوأ من هذا كله، أن كل منا يفهم القرآن والسنة بفهمه الخاص وإن تضاربت وتعارضت هذه المفاهيم. فرأينا أن مفهوم أن فهم السلف أضبط وأعلم وأحكم وأسلم.
شيخنا رأيتم أما هذا هناك نصوص من الكتاب والسنة على هذا؟
عندما اجتهدنا ونظرنا في هذه الأقوال رأينا أن منهج السلف قد زكته النصوص.
نعم.
التي أشرت إلى بعضها في أول حديثي.
الرؤية مبنية على كتاب الله.
نعم. رأينا أن هذه التزكية مأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الآيات التي ذكرتها والحديث الذي ذكرته. وقد ألفت في ذلك مؤلفات لماذا نختار منهج السلف. هذا أمر. فطالما أن النص يحتمل أوجها لا بد من ضابط يفهم بهذا الشيء. إذن نحتاج إلى أن نفهم، فإما أن نأخذ بمنهج السلف، وإما أن نأخذ بمنهج الخلف، وإما أن يأخذ كل منا بفهمه
بهوايا.
ولا شك أن كل منا يأخذ بفهمه سيحصل خلط كبير. وبالنسبة لمنهج الخلف نقول الذي يقول منهج الخلف، فنقول له الخلف أعلم أو الذين عاصروا التنزيل والتأويل. لا شك أن أولئك الذين زكاهم الله وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام أولى. من هنا قلنا نأخذ بمنهج السلف، ومن هنا قيل سلفيون. جوابا على سؤالك، إذا كانت السلفية ليست بديلة عن الإسلام فلماذا لا نقول الإسلام؟ نحن لا نمانع أن يقال مسلمون، لكن إذا رأينا المسلم يفهم بفهم الخلف قلنا لا، ارجع إلى فهم السلف. فكلمة سلفيون تدل على كتاب وسنة بمنهج سلف الأمة،
قيد يعني
قيد في المسألة. فهذا الأمر لابد من مراعاته. وعندما نتكلم عن فهم السلف لا نتكلم عن فتوى لفلان أو فتوى لفلان، فإننا نعرف أن السلف بشر وأنه يؤخذ من قولهم ويرد، ولكن نعني بمنهج السلف ما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه. فإجماعهم واتفاقهم حجة ملزمة لنا. القواعد العامة والطريق الموطوءة الذي دخل منها العلماء وفقهاء الأمصار وأئمة المذاهب، منهج الصحابة الكرام ثم من وراءهم من التابعين وفقهاء الأمة في الأمصار والبلدان، هذا هو المراد بمنهج السلف. وأظن أن أي عاقل لا ينبغي له، إن لم يقال لا يجوز له، أن يخالف في هذه الحقيقة.
نعم شيخنا، بعدما أصلتم بارك الله فيكم مسألة السلف وهي الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى، كثير من السلفيين يختلفون، يعني بارك الله فيك لو تأذن لي أن نجعل أمر واقع الآن. مسألة الانتخابات والبرلمانات اللي احنا الآن نعيشها، بلدنا العظيمة مصر اللي تعيشها الآن، كثير من السلفيين يختلفون، البعض يشارك والبعض يقول لا أشارك، بل حتى بعض الذي لا يشارك يبدع الذي يشارك، والبعض يسكت ويلزم بيته ويقول نحن في فتنة وليس علينا إلا أن نربي أولادنا ونمسك علينا ألسنتنا، فماذا ترى ذلك؟
أقول لا يلزم من كوننا نقول سلفيون ويتبعون منهج السلف أنهم لا يختلفون. الصحابة وهم السلف أنفسهم اختلفوا في فهم بعض النصوص. التابعون وهم أتباع الصحابة هم اختلفوا أيضا فهم النصوص. الأئمة أئمة المذاهب وهم خير من أشاد بمنهج الصحابة والتابعين هم أيضا اختلفوا فهم النصوص. لا يلزم من كوننا ننتمي إلى منهج السلف أننا لا نختلف، لكن هنا أمر مهم، في ماذا نختلف؟ هل نختلف فيما أجمع عليه السلف؟ لا، هذا أمر لا يجوز لنا أن نختلف فيما أجمع عليه السلف. أم أننا نختلف فيما هو من باب الاجتهاد ومن باب المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف وتتكافأ فيها الأدلة أو تتجاذب فيها الأدلة والبراهين ونحو ذلك. إذا كان الخلاف في مثل هذا فنعم، فقد اختلف السلف في هذا وأمثاله. أما الخلاف في الأصول المجمع عليها المتفق عليها ما أظن أن السلفين يختلفون في هذا، وما أظن أن كثيرا ممن ينتمي أن أهل السنة الذين ينتمون سواء كانوا سلفيين أو غير سلفيين يختلفون في هذه الأصول.
نعم شيخ.
فجوابا على هذه المسألة، الخلاف ليس عيبا، إنما العيب أن يتجاوز الخلاف حده، إنما العيب ألا يرشد الخلاف. العيب ألا يوضع الخلاف في موضع الصحيح وتعرف رتب هذه المسائل. فالمسألة التي أشرتم إليها في أو السؤال الذي ذكرتموه حول الانتخابات في المجالس النيابية أو مجلس الشعب أو المجالس التشريعية أو غير ذلك، صحيح للسلفيين أقوال في هذه المسألة، منهم من يرى المشاركة ومنهم من لا يرى ومنهم من يحذر، وربما بعضهم يتجاوز الحد في هذا القول أو في ذاك القول. فليش؟ لأن هذه مسألة معرفة أن الذين اتفقوا على أن الحكم لله لا لغيره، وأن التشريع من عند الله، وأن التحليل والتحريم من عند الله، هؤلاء اتفقوا في هذه الأصول، وهذا هو الأصل الأصيل الذي الخلاف فيه خلاف في أمر خطير جدا. لكن اختلفوا هل ندخل هذه المجالس التي فيها هذه التي تشرع وتقنن وتقرر مسائل تسير عليها الأمة أو يسير عليها الشعب أو لا ندخل فيها. هنا حصل تجاذب في فهم المصلحة والمفسدة، في فهم الدخول أرجح في تحصيل المصلحة وتقليل المفسدة أو أن الإحجام هو الأرجح في ذلك. هذا الخلاف يجب أن يفهم أنه خلاف في مسألة اجتهادية، وأن الخلاف في مثل هذا كما يقال لا يفسد للود قضية،
يعني يدور بين الأجر والأجرين،
وأن الباحث بحق وإنصاف وتجرد في هذه المسألة سواء من أقدم أو من أحجم بين أجر أو أجرين، إن كان من أهل الاجتهاد والنظر، أما إن كان من أهل الهوى والعصبية لهذا القول أو لذاك القول فإثمه على نفسه.
شيخنا، ألا ترى في العصر الآن يعني قد يقبل هذا الكلام في الماضي قبل يعني الماضي القريب يعني، أما الآن بعدما فتحت الدولة الآن والآن البرلمانات إما أن تأتي بالشريعة أو بغير الشريعة، ألا يلام عفوا شيخنا على الذين يعني يسكتون قد يكونون سببا في عدم تطبيق الشرع؟ ألا ترى ذلك شيخنا؟
هو في الحقيقة أن كما تفضلت المعادلة تغيرت والأوضاع تغيرت. كان من قبل كثير من السلفيين يتركون الدخول في هذا المقام، لا لأنه لا يجوز أصلا، ولكن لأن النتيجة معلومة سلفا، وفلذات أكباد هذه الصناديق قد عرف ما في أحشائها، وأن الثلاثة التسعات مضمونة 99.9%، وأن الصناديق التي تفرز هي غير الصناديق التي وضعت فيها الأصوات من الجماهير. فلما كانت النتيجة معروفة سلفا، إذن لماذا يدخل السلفيون فيقعوا في دخولهم في بعض المفاسد المحققة ليأتوا بمصلحة متوهمة؟ فكان إحجامهم له وجه، كان إحجامهم له وجه. أما اليوم وقد تغيرت المعادلة وأصبح هناك بصيص من الأمل وهناك إشراقة جديدة يرجى أن تكون فيها النزاهة ويرجى أن يكون فيها الصناديق معبرة عن الواقع، ففي هذه الحالة في نظري أنه لا حاجة للتلكؤ والتعثر والتأخر في مثل هذا. لماذا؟ لأنك بمشاركتك يمكن تستطيع أن تدفع شرا أو أن تقلل هذا الشر وأن تحصل خيرا أو أن تكمل هذا الخير.
شيخ، النصيحة لمن يشدد على إخوانه ممن يدخلوا، نصيحة لهم سواء بدعوهم أو كفروهم، هل من نصيحة بارك الله فيك؟
هو كما قلت المسألة مسألة اجتهادية، وطالما أنها مسألة اجتهادية لا يجوز أن ترتقي إلى حيز الذم أو التضليل أو التكفير أو التفسيق أو التبديع، لأن فعل هذا ليس من عمل أهل السنة.
نعم شكرا.
وإذا بنى على ذلك ولاء وبراء فليس هذا أيضا من عمل أهل السنة، فإن أهل البدع هم الذين يوالون ويعادون في المسائل الاجتهادية. لكن أحب أن أقول في الحقيقة، لأن الذين يقولون بالمنع لهم أيضا أدلة يستدلون بها،
لهم وجه،
يجب أن ندرك أن لهم أدلة يستدلون بها. فمثلا منهم من يقول،
وإن كانت مرجوحة يا شيخ،
وإن كانت مرجوحة في النهاية ومردود وهي أيضا مردود عليها، ولكن أيضا هذه تجعلنا نعذرهم في رؤيتهم إذا كانوا قد وصلوا إلى هذه القناعات بتجرد ورغبة في الوصول إلى الحق، وهذا الظن بالكثير منهم.
يصلوا إلى تبديع إخوانهم شيخنا وتكفيرهم مثلا؟
يعني يكفرون الذين دخلوا؟
نعم.
لا، أنا هنا سأتكلم عن أدلتهم. فبعضهم مثلا يقول المسألة ليست مسألة اجتهادية. ليش؟ يقول لأن هذه أن الدخول تدخل في تشرع من دون الله، ودخولك في التشريع من دون الله هذا أمر عظيم عند الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فأقول الذين دخلوا ما دخلوا ليشرعوا من دون الله، ولكن دخلوا ليقول للشيء المخالف لشرع الله لا، فإن قبل منهم فالحمد لله، وإذا كانوا أغلبية سيقبل منهم، وإن لم يقبل منهم فقد أدوا الذي عليهم. ما دخلوا ليشرعوا، ولكن دخلوا ليمنعوا التشريع المصادم بالدين. لأننا يجب أن نفهم أنه ليست كل التشريعات التي ليست في القرآن تكون مخالفة للقرآن. التشريعات المحدثة يعني ثلاثة أقسام، إما أن تكون موافقة للقرآن، وإما أن تكون مخالفة مصادمة للقرآن الكريم والسنة الصحيحة وإما أن تكون مسكوتا عنها.
نعم.
فالموافق للقرآن والسنة نقبله.
نعم.
والمخالف المصادم نعم. لصريح.
نعم.
وأؤكد على المخالفة للصريح. ليست أي مخالفة. لصريح القرآن والسنة.
ليس في باب اجتهاد.
وإجماع الأمة هذا أيضا مردود.
طيب شيخنا بعد إذن فضيلتك.
عفوا حتى أكمل هذه نعم. القسمة.
تفضل شيخ.
وأما المسكوت عنه فإن كان فيه مصلحة للعباد فهذا من باب المصالح المرسلة وأنتم أعلم بأمور دنياكم ولا يجوز أن يقال إن هذا حكم بغير ما أنزل الله لأن الغيرية المقصودة هنا هي الغيرية المصادمة ليست الغيرية المسكوت عنها.
لو ماذا لو دخلوا وكان هناك قوانين مصادمة صراحة لصريح القرآن وصحيح السنة؟
أنا أقول إذا دخلوا بنية تغيير وتقليل الشر
نعم.
هذا دخول محمود ويؤجرون على ذلك
نعم.
لأنهم ما دخلوا ليأتوا بهذه القوانين ولكن دخلوا لمن يصوت على هذه القوانين أن يظهروا اعتراضهم على ذلك وأن وجودهم سيقلل من الشر
نعم.
ففي هذه الحالة يكونون مأجورين بهذه النية وأنا أعتقد أن هذا القول أرجح من القول بالمنع
نعم.
لماذا؟ لتغير المعادلة
نعم.
ولأن الوضع الآن يحتاج إلى هذه المشاركة ويعني للإشراقة الجديدة الموجودة
نعم.
التي يرجى أن يكون من ورائها خير ولأن أيضا في الخصم المخالف ربما يكون حاقدا على الدعوة وحاقدا على أصحابها
نعم.
فتكون هذه مظلة سياسية تدافع عن الدعوة وتحمي يعني بيضتها
نعم.
فأرجع حفظك الله ودي أن أبين يعني عذر بعض الإخوة عندما يتكلمون في هذه المسألة من يقول إن هذا تشريع من دون الله فنقول الذي دخل ما أراد التشريع
نعم.
من يقول إن الذي سيدخل يفعل بعض المنكرات فنقول إذا كان يفعل بعض المنكرات ليدفع فإن هذا مما جاءت به الشريعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما كان فيه تقليل للشر فثم شرع الله
نعم.
كل تقليل للشر فثم شرع الله
نعم.
ولما سأله رجل عن نفسه قال أنا عرض علي أن أعمل في المكوس
نعم.
والمكوس معروفة
ضرائب
مثل الضرائب في هذا العصر وهي أموال تؤخذ عنوة وغصبة من الناس ومال المسلم حرام إلا بوجه حق فقال أنا لا أستطيع أن أغير هذه المكوس يعني أن أزيلها وأن أعطلها لكن أستطيع أن أخفف منها فإذا كان الرجل يفرض عليه مثلا 100 جنيه أستطيع أن أجعلها 50 جنيها فهل أدخل في هذا وأنا سأفرض هذه 50 وألزمه بها وأعاقبه إن لم يأتي بها هل أدخل أو لا أدخل فقال أنت إن كنت صادقا يجب عليك أن تدخل
هذا يقلل الشر
هذا يقلل الشر وإن كنت صادقا ثم قال يعني كلمة عظيمة جدا ومن فعل السيئة الصغرى ليضرأ بها السيئة العظمى فهو محسن غير مسيء هذا أمر يجب أن يكون معروفا عند إخواننا من يقول يعني أن الدخول في هذه الأشياء يشغلنا عن الدعوة فأقول ليس بشغل يمكن أن ندخل هناك من يدخل في هذه البرلمانات ويتكلم باسم الإسلام ويدافع عن الإسلام
دعوة أصلاً هي
ويتصدى لأي قرار يعني يجتث الإسلام أو يصادمه مصادمة صريحة والعلماء يتفرغون للدعوة إلى الله
وقد يكون هذا
في المساجد وفي المعاهد وفي المحاضن الدعوية والتربوية
شيخنا ليست هذه دعوة أيضاً شيخنا
عندنا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
نعم.
ما المنع أن يكون السلطان والقرآن مع بعضهما
نعم.
يعني هل جاء القرآن ليعتزل السلطان؟ هل جاء القرآن فقط وجاء الإسلام ليدعو لا ليمكن أليس الله قد وعدنا بالتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إذن نحن موعودون بالتمكين إن هذا الدين يسري مصر الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخل الله في الإسلام بعز أو بذل ذليل هذا دين موعود بالتمكين ببشارات نبوية وبوعد رباني لا يخلف إذن نحن نسعى للتمكين نسعى إلى التمكين بالطرق المتاحة لنا نحن عفوا دكتور نحن نتمنى أن يتاح لنا العمل خدمة الإسلام دون اللجوء إلى أن نفعل شيئا من المنكرات. لكن لما ضيق على الإسلاميين ولم يعد لهم هناك سبيل، وقيل لهم أن المجتمع أصبح عبارة عن عدة ثقافات متنوعة ومدارس أدبية وثقافية متنوعة، ولا يمكن أن تفرضوا رأيكم على الناس، فلأن هذا فيه مصادرة الآخرين، وإلا سندخل في صراع. فحقنا للصراع للدماء وحفاظا على تماسك المجتمع، قلنا ما المطلوب؟ قالوا تدخلنا في الديمقراطية، فالقول فيها قول الأغلبية. نحن نعلم أن الأغلبية في الشعوب المسلمة هي بفضل الله عز وجل لا تنحاز إلا إلى الإسلام.
نعم صدقت.
وإذا خيرت بين أمرين أحدهما إسلام وأحدهما يخالف الإسلام، لا يمكن أن تقول إنها تريد خلاف الإسلام إلا إذا كان مغررا بها،
نعم،
أو إذا كان ملبسا عليها. فلما دخل من دخل من إخواننا بهذه النية وبنية أن الأغلبية ستنصر الإسلام، كان في هذه الحالة محسنا. وأختم كلامي في هذه الجزئية بأن هذه فتوى جماهير الكبار من أهل العلم، فتوى سماحة الشيخ بن باز، فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين، فتوى اللجنة الدائمة، فتوى شيخنا الشيخ محسن العباد، فتوى كثير من أهل العلم الذين هم كبار في هذا العصر. وإن كان هناك أيضا من أهل العلم من لا يرى هذا القول، فأنا أقول في النهاية هي مسألة اجتهادية يجب ألا تتعدى طورها وحجمها. نعم.
البعض يرى شيخنا أن هذا تنازل من السلفيين لأنهم كانوا يقولون غير ذلك، هل هذا بداية التنازل أو أنهم فعلا قد وقعوا في التنازل عن مبادئهم وأصولهم؟
التنازل معناه أنك تتنازل عن دينك بدون ملجئ ولا موجب لهذا التنازل، وبدون مصلحة مرجوة من وراء هذا التنازل. هذا هو التنازل المذموم. أما أن تكون بين أحد أمرين، إما أن تترك مجلس الشعب أو فيه القرارات التي ربما تطمس هوية الأمة، وتصاغ فيه القرارات التي تصادم الحلال البين والحرام البين، وتصاغ فيه القرارات التي يكون فيها تضييق على الصالحين، وتصاغ فيه القرارات التي فيه تجتث الفضيلة ربما وترعى الرذيلة وتحمى الرذيلة. هذا إما أن تترك هذا المجلس الذي قراراته نافذة وقراراته ملزمة للحاكم والمحكوم وملزمة للحكومة وملزمة للرئيس وغير ذلك، وتقول أنا سأقتصر على الدعوة، مع أن الدعوة شيء عظيم، لكن الدعوة لم تقل لا يجوز لك أن تشتغل في الجانب الآخر. نحن في هذا نبحث وفي هذا نتكلم بالأدلة. وإما أن تدخل في هذا الخضم، وسيترتب على دخولك في هذا الخضم أن تتنازل عن شيء من طموحاتك لا من منهجك،
من أصولك، لا من الأصول،
لا من أصولك ومنهجك.
نعم.
لأني مثلا لو نفترض مثلا أن هناك من يمثل المدرسة الإسلامية، هناك من يمثل المدرسة الليبرالية، وهناك من يمثل المدرسة اليسارية والمدرسة القومية والاشتراكية إلى غير ذلك، أنا لو أفرض رأيي عليهم لو سيقبلون رأيي سأقول الإسلام ديننا جميعا، وأنا وأنتم ننتمي جميعا إلى الإسلام، حتى من يوجد بيننا من النصارى عاشوا في ظل الإسلام آمنين مطمئنين، وليس يعني منحة منا لهم، إنما الإسلام الذي كفل لهم هذا،
واجب علينا
هذا شرعا، وإن كان بالقانون فالقانون هو الذي يكفل لهم هذا. أنا أريد أن أقول إننا عندما نتعامل مع النصارى بالحسنى ليست منا عليهم، وليست هبة، إنما إما أن كنا محكومين بالإسلام فالإسلام هو الذي كفل هذا، وإن كنا محكومين بالقوانين فالقوانين التي كفلت هذا، فهذا حق لنا ولهم، يعني كل منا يتمتع بهذا الحق. فنقول في هذه الحالة مسألة يعني التي
التنازل شيخنا اللي يدخل
كلمة التنازل، متى يكون التنازل؟ عندما أتنازل عن شيء وأنا أستطيع أن أحصل المصلحة أو أدفع الفساد بغير طريق التنازل هذا. أما إذا ألجئت إلى هذي إلى أحد الأمرين، إما أن تفعل هذه المفسدة الصغرى، وإما ستأتي المفسدة العظمى. أنا في هذه الحالة لم أكن متنازلا، أنا ذكرت كلام شيخ الإسلام أنني محسن غير مسيء، كيف يكون المحسن متنازلا عن دينه أو عن أصوله؟ أنا محسن في هذه الحالة غير مسيء.
البعض
فلا يسمى تنازلا، عفوا، لا يسمى تنازلا عن المنهج، ولا يسمى تنازلا عن الأصول، إنما هو أخذ بقاعدة فقهية عظيمة، وهي درء يعني الارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى.
نعم شيخنا،
لدفع المفسدة العظمى، والأخذ بها أخذ بالشرع. وأنا عندما أنتقل من قاعدة كنت أعمل بها في حالة القوة إلى قاعدة أصبحت فيها ضعيفا ولكني أعمل في الحالتين بالقواعد الشرعية، أنا لم أكن متنازلا.
نعم شيخ.
إنما أنا أعمل بخطاب الشرع في هذه الحالة، لأن الله لا يكلفني ما لا أطيق.
نعم.
ولأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علي في الدين من حرج.
مه.
ولأن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أطيعه حسب استطاعتي.
نعم.
فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم، بارك الله فيكم
شيخنا. هذا هو المقصود.
البعض شيخنا في المقابل يعني يقول يرمي من لم يشارك بأنه هو المبتدع وأنه من فلول النظام، بل إن شيخنا بعض السلفيين في الماضي القريب جدا كانوا يقولون أن حسني مبارك أمير المؤمنين، فماذا ترى فيها؟
على كل حال، الذين يرمون من لم يشاركوا بهذه الكلمات هذا قول غير صحيح، ولا يجوز لهم هذا، بل يجب عليهم من الناحية الشرعية أن يدركوا أن هذه مسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا يترتب عليها تضليل ولا تفسيق ولا تبديع ولا 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 براء.
لا إنكار في المختلف،
يعني لا إنكار بمعنى لا عقوبة ولا ذم. أما التناصح مطلوب، وأما بيان أنك أخطأت وأصبت بالأدلة الشرعية مع الحفاظ على حرمة المؤمن وعصمته وحشمته، هذا أمر مطلوب شرعا. فأقول إن هذا خطأ شرعي، وأيضا خطأ يعني واقعي، لأنك إذا كنت قد ارتضيت أن تدخل في هذا الطريق لتنصر الإسلام، وأؤيدك أنا عن نفسي أؤيدك على هذا الدخول، فالواجب عليك أن تسعى لاكتساب إخوانك هؤلاء، الواجب عليك أن تسعى لإرضائهم.
نعم.
ولإقناعهم. لماذا؟ لأنك لا تكون مؤثرا في هذه المجالس إلا بالأغلبية.
نعم.
ولن تنال الأغلبية وأنت تعادي هذا وتتكلم أكثر من هذا وتبدع هذا وتفسق هذا.
نعم.
وترمي هذا بأنه من فلول النظام وأن هذا من أصحاب أمن الدولة وأن إلى غير ذلك. أنت بهذا تخسر أنصارك. أنت بهذا تخسر رجالك.
ليست هناك بينات،
أنت بهذا تقطع أصابع الكف فتكون يدا جذماء.
نعم.
يدا جذماء. الأولى بك في مثل هذه الحالة أن تفتح خطا وأن تفتح بابا وأن تجعل أواصر ممدودة بينك وبين هؤلاء الإخوان لتناقشهم، أولا من باب بيان الحق، ومن باب الإعذار لمن عرفت أنه يريد الحق في ذلك، وعلى الأقل على الأقل تتجنب يعني عداوتهم بغير وجه شرعي.
نعم.
لا نقر هذا الفريق عندما يسب ذاك الفريق، ولا نقر من هذا الفريق أن يسب ذاك الفريق.
بارك الله فيك شيخنا. كثير من الناس يقول هل هذه البرلمانات هي التي ستأتي بشرع الله، هل هي التي تأتي بالخلافة؟
يحصل أحيانا يعني مزيد من التفاؤل بأن هذه البرلمانات ستقيم الخلافة الراشدة.
نعم.
أنا لست مع الذين يبالغون في هذا القول، كما أننا أيضا لست مع الذين يقولون إن الدخول لا فائدة منه إلا المفسدة، إنما أرى أن هذه البرلمانات تقلل الشر وتحصل بعض وجوه الخير التي لا تحصل إلا من طريقها، وتدفع كثيرا من الشر الذي لا يدفع إلا من طريقها، وأرى أن الدخول فيها من هذا الباب. أننا ليس نحن أمامنا سبيلان فقط، إما سبيل تحكيم الشريعة، وسيترتب على ذلك كما قلت يعني خصومة عظيمة في المجتمع ومشاكل عامة وخاصة، فنحن نرضى بأن نتنازل عن بعض إيش طموحاتنا وعن بعض يعني
أمنياتنا،
يعني المسائل التي نرجو تحقيقها، وأولئك أيضا يتنازلون عن بعض طموحاتهم، وهؤلاء وأولئك كلنا نتنازل عن بعض الطموحات، وأنا كفرد أتنازل عن شيء لبقاء الجماعة.
نعم.
وأنت تنازل عن شيء لبقاء الجماعة، كل هذا من أجل أن نعيش ونأتي على جزئية نتفق عليها. هذه الجزئية يمكن أن نعيش من خلالها، ونسعى جميعا إلى يعني إصلاح مجتمعاتنا ويعني البعد بمجتمعاتنا عن التحطيم والإهدار والقتل والقتال والفتن، ولا يكون هذا إلا بأن أترك بعض طموحاتي وأنت تترك بعض طموحاتك، ونلتقي على نقطة سواء، هذه النقطة يمكن أن نمشي بها أمورنا.
شيخنا، ذكرتم في الآن أن الخلاف الماضي هو خلاف سلفي، وقلتم أن الخلاف معتبر يجتهد له بين الأجر والأجرين كما ذكرتم بارك الله فيكم. ألا ترى فضلتك في الممارسات الماضية في الانتخابات الماضية اللي نحن فيها الدورة الأولى هناك خلاف سلفي إخواني بالفعل؟ إحنا طبعا نحن لا نجامل، بالفعل في خلاف وفي بعض المناوشات وفي بعض الدعايات وهذا قد يجامل، أما الواقع بالفعل موجود خلاف. حتى بارك الله فيك أنا أذكر لفضلتك لسه اليوم في أخ حرر محضر يعني مراسل صغير اسمه كارم الضيصطي، يعني صور احتفالا جميلا لإخواننا في حزب النور، وصور هذا الاحتفال وأخذ منه قطعة بسيطة وهو يعطي هدية صغيرة لطفل، هدية صغيرة لطفل واحد ويحضر المؤتمر يمكن مئات الألاف، فصور هذه وقال فضيحة حزب النور بدأ بالرشاوى الانتخابية قبل البرلمانات ثم بثها على جريدة الدستور وتعلم من رئيسها إبراهيم عيسى. ويعني بارك الله فيك، ألا يعني تنصح هذا الرجل ومثله أو تنصح السلفين والإخوان في هذه المرحلة ألا يتعدى بعضهم على بعض؟ فهو كلهم لا يريد إلا الخير. أنا أقول هذا الكلام وهذا الذي ذكرته، هذا الأخ الذي ذكرته هو قد يحسب على الإخواننا الإخوان الله يحفظهم ويسددهم، وهم يقولون أنه ليس معنا. أنا على اعتبار أنه ليس معهم فعلا، أو على اعتبار أن قد توجد مخالفات بين السلفين والإخوان وفي خلاف بينهما. أتمنى بارك الله فيك، وهذا في غاية الأهمية الآن لتوحيد الصف الإسلامي بين إخواننا السلفيين وإخواننا الإخوان، ماذا تقول وبما تنصح الله يحفظك؟
بارك الله فيكم. أنا أرجو بكل يعني أخوة وصدق من القائمين والعقلاء في الإخوان المسلمين والعقلاء في السلفيين أن ينظموا برامجهم للائتلاف والتعاون على البر والتقوى وتوحيد الرؤى، أو على الأقل تقريب الرؤى لقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا في مثل هذا العمل الذي هم بصدده. لأننا منذ نعومة أظفارنا ونحن نعلم أن الإخوان يدخلون هذه البرلمانات بحجة السعي لتطبيق الشريعة والدفاع عن الشريعة الإسلامية، ثم انضم لهم حديثا رافد جديد وهم السلفيون. فالجميع يتفق،
أو إن صح القول بعض السلفيين،
أو بعض السلفيين الجميع يتفق. أنا أرجو إن شاء الله أن بقية السلفيين يلحقون
بإذن الله
إن شاء الله.
يعني إذا كان شيخنا عفوا 20% على الأكثر من السلفيين دخلوا واكتسحوا، يعني لو قلت فضلتك تعلم هذا فما بالنا لو السلفيين كلهم دخلوا بالمنهج المعتدل.
يعني كثير من السلفيين لم ينتخبوا،
نعم،
لأنهم يمنعون من هذا الأمر، وكثير من الذين يرون جواز المشاركة أيضا لم ينتخبوا،
نعم،
وكثير من الذين انتخبوا لم يخرجوا نساءهم وبناتهم. فيعني كثير وكثير وكثير وكثير، ما جاء إلا القليل. وأتصور أنه لو حصل من الإخوة في حزب النور أنهم ألانوا القول مع إخوانهم ونزلوا إليهم ويعني مدوا جسور المودة والأخوة مع إخوانهم هؤلاء سيجدون منهم خيرا كثيرا،
يعني
وسيجدون تعاونا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
كلمة ألانوا أنا أفهمها جيدا هي مزيد من اللين، أما البعض قد المشاهد الكريم يفهمها أنهم ليسوا لينين ولا شيء، فهل تقصد ذلك شيخنا؟ يعني هل بارك الله فيكم تقصد هذا المعنى؟ أنا أعلم أن فضلتك
أنا يعني لم أتابع كل شيء ولم أسمع يعني كل شيء، لكن عندما أجلس مع هذا الفريق أو أجلس مع ذاك الفريق كل فريق ينقل عن الآخر نقولات تدل في الحقيقة على أن هناك نفسا شديدا.
نعم.
أنا أطالب الجميع باللين، أطالب الجميع بالكف عن عرض الآخر، وأن يذكروا محاسن بعضهم، وأن يمدوا جسور التواصل فيما بينهم. هذا بالنسبة لكلام عن السلفيين، لكن خليني في حديثي عن الإخوان المسلمين وعن السلفيين. وإن كنت أرى أن الجميع هم من أهل السنة والجماعة،
نعم،
وأن الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى يتفق على أصول أهل السنة والجماعة،
ممتاز،
ولا حاجة يعني لتطوير الخلافات وتصعيدها إلى أمور لا تحمد من تبديع وتضليل إلى غير ذلك. فأنا نصيحتي لعقلاء الطرفين أن يسعوا إلى كلمة سواء تجمعهم، وأن يلينوا مناكبهم لبعضهم، وأن يسمعوا الناصحين الصادقين في الوسط الذين يريدون لهم أن يحققوا أهدافهم.
طيب شيخنا إذن
عفوا حتى أتمم هذه المسألة.
تفضل.
أما إن كان السلفيون سينظرون إلى الإخوان بنظرة أن هؤلاء يعني نختلف معهم ولنا برامجنا ولهم برامجهم إلى غير ذلك، فهذا سيؤدي إلى وهن في الكلمة. وإن كان الإخوان سينظرون إلى السلفيين أنهم متشددون وأن القرب منهم ربما يخسرون بذلك سمعة حسنة عند الخارج أو الداخل إلى غير ذلك، فأقول لا تراهنوا على الداخل وعلى الخارج، ولا تراهنوا على قريب أو بعيد، راهنوا على اجتماعكم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وراهنوا على ائتلاف نفوسكم، وراهنوا على أن تكونوا إخوانا متحابين آخذين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدابروا ولا تهاجروا ولا تحسدوا ولا تنافسوا ولا تنافروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم شكرا.
فيجب عليهم أن يتركوا أي شيء يعني يفرق صفوفهم. أما القصة التي ذكرتها أو غيرها من القصص،
يعني قد يدعي يعني يدعي البعض الكذب، هذا كذب يعني عشان قد يكون حزبي، قد يكون وقد لا يكون حزبي.
نعم يعني قد يكون هذا وقد لا يكون. الشاهد هذه أيضا كل طرف لا يسلم من من مؤاخذات، وكل طرف الجميع ننصح الجميع بأن يتقي الله في الإسلام الذي يقول أنا دخلت من أجل أن أنصره.
نعم.
فعليهم أن يسعوا إلى كلمة سواء، وأن يعني ينظروا إلى نقاط اشتراك.
طب شيخنا حتى نكون
متفق بينهم،
حتى نكون في غاية الوضوح، شيخنا فضلتك تخاطب جماهير الإخوة من السلفيين وجماهير الإخوة من الإخوان، الله يحفظ الجميع سواء إخوان أو سلفيين. شيخنا الأتباع لا يسمعون كلام، أنا أريد أن فضلتك توجه كلمة الآن بارك الله فيكم إلى المرشد العام رأسا، أن يتقي الله في المسلمين، وأيضا إلى رئيس حزب النور أيضا عفوا أو رئيس أي حزب، أن يتقي الله في الناس ويجتمعوا شيخنا ويوضحوا للناس الخلاف في إيه. الناس الآن فعلا مشتتين شيخنا، الناس لا قد تظهر في الفضائيات بعض المجاملات، والله نحن في مخالفات شيخنا حدثت في المرحلة الماضية، مخالفات يعني حدث تآمر على أحد المرشحين ونجح يساريين تماما. هل هذا متعمد ولا غير متعمد؟ هل هذا هو المقصود الشرعي فعلا من دخول البرلمانات ولا لا؟ فأنا أتمنى الخطاب لو كان للصغار، قد البعض يا شيخنا بسبب الحزبية يغلق عقله تماما ولا يستمع إليك، لا يستمع إلا من شيخه أو من رئيسي، قد يكون هذا من الطرفين، لا أتكلم على طرف دون طرف شيخنا الله يحفظك. فأتمنى أن توجه الكلام للرؤوس مباشرة، أن يتقوا الله عز وجل فينا، يتقوا الله عز وجل يعني أعطاهم هذه الكرامة في هذه الفترة فلا يضيعونا، بارك الله فيكم.
أكرمكم الله على كل. أنا أشد على يدك بهذه النصيحة التي يعني قدمتها للجميع، وأرى أنها نصيحة مشفق وغيور ومحترق على الإسلام، ولا أزكيك على الله تعالى، فأقول للجميع الله الله في الإسلام، والله الله في هذه الفرصة التي أتيحت لكم، فلا تكون باكورة أعمالكم إذا اجتمعتم الفرقة والاختلاف. وفي القوم هؤلاء وأولئك عقلاء كثيرون وغيرون أفضل مني وأحسن مني وأعرف في مصلحة الإسلام مني، فأنا أناشد فيهم هذه الرتبة السنية التي أنزلهم الله إياها، وأن يتنازل كل منهما للآخر إذا كنا نقول بالرأي والرأي الآخر. الآن الإخوان يعني في حياتهم السياسية يقولون احترام الرأي الآخر، السلفيون الآن لحقوا بهذا القول الرأي الآخر، إذن اتفقتم على الرأي والرأي الآخر مع البعيد، فكيف لا تكون الرأي الآخر مع أخيك؟ هذا من باب أولى، فالأولى الاجتماع والائتلاف. أنتم قوة بكثرتكم، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا فإذا افترقنا تكسرت أحدا. الأمر باجتماع الكلمة أمر يدل عليه العقل والنقل والواقع والتاريخ يعني والأمثال العربية إلى غير ذلك، فلا يجوز أن يعني نتفاضح أمام الناس بأن يعني يتمالأ بعضنا على بعض ضد يعني لينتصر آخر أو غير ذلك. لا، يجب أن يكون، وحتى إذا كان فينا واحد أو في الطرفين واحد يتمسك برأيه الثاني يتنازل.
نعم شيخنا الكريم.
أخي الكريم، وهذه كلمة أوجهها للمشاهدين وللطرفين، الذي يتنازل من أجل الله عز وجل يرفعه الله. انظر إلى قصة المرأتين اللتين احتكمتا إلى داود عليه السلام.
نعم.
في ولد.
نعم.
كان لكل منهما ولد، وذهبا لطلب الماء، فجاء وقد أكل الذئب أحد الولدين، فكل منهما ادعت أن هذا الولد هو ولدها، فاحتكم إلى داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فحكم للكبرى، فأظهرت يعني عدم رضا بالحكم، فاحتكمت إلى سليمان فعليهما السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما احتكمت إلى سليمان ولم يظهر له بينة، فقال لخادمه هات الموسى أي السكين. قالت له الأم الحقيقية ماذا تريد يرحمك الله؟ قال أريد أن أشقه نصفين وأعطي كل واحدة منكما نصفا، لأن ما في بينة أنه لك أو لهذه. أما الأم الدعي الكاذبة الزاعمة المأجور التي لاقي يعني ليست أما لا حملت ولا وضعت ولا أرضعت، قالت أنا أرضى بنصفي. وأما الأم الحقيقية قالت هو لها كله يرحمك الله، يبقى حيا وهو لها كله، ما أريد منه شيئا.
نعم شيخنا.
فهذه تنازلت من أجل حياة ابنها. فقال سليمان، وهذا من المواقف التي يجب على القضاء أن يستعملوا فيها الحيل الشرعية، الحيل الشرعية لإبداء لمعرفة وجوه الحق، أن يأتيك الخصمان كل خصم جاحد الآخر. فعند ذلك قال سليمان بل هو لك كله وليس لهذه. فأقول أنا الذي يتنازل لأخيه من أجل الدعوة ومن أجل نصرة الدين سيرفعه الله. إن الأقزام الذين يقتلون الدعوة ليقفوا عليها من أجل أن تطول أعناقهم، وإن العمالقة هم الذين يعني يرضون بأن يموتوا ليحيا غيرهم،
وأن يكونوا جسورا لغيرهم،
وأن يكونوا جسورا لنجاة غيرهم. فيجب أن نكون كبارا، ويجب أن نجتمع، ويجب أن نأتلف. وما حصل في المحرات الأولى من مخالفات أرجو أن يصحح في المراحل الأخرى، وما حصل في هذه الدورة من لأواء وشحناء أرجو في الدورة الثانية أن يصحح، لأن الناس ينظرون إلى مصر، ومصر هي قاطرة القطار. فإذا أحسنوا أحسن من وراءهم، وإذا أساءوا أساء من وراءهم، الله المستعان.
نعم شيخنا، ذكرتم خلافا بين السلفيين والسلفيين، وقلتم أنه خلاف يعني تنوع، وأنه خلاف يعني معتبر لا ينبغي أن ينكر أحدهم على الآخر. كما ذكرتم أيضا أن هناك خلاف بين الإخوان والسلفيين، ونصحتهم نصحا لطيفا للعمل على من يرفع شأن دين الله عز وجل. هناك شيخنا خلاف بين الإسلاميين في العموم والليبراليين. الليبراليين الآن كما تعلم الآن ليس لهم عفوا علكة إلا ولبانة إلا الإسلاميين والتخويف منهم، بل يقولون علانية أن الإسلاميين ما أرادوا من البرلمانات إلا السلطة، ويستخدمون الدين ومنابرهم من أجل ذلك. فماذا تقول لهم الله؟
على كل حال أريد أن أقدم مقدمة في هذا، وهي أننا عندما نقول إسلاميون وليبراليون أو علمانيون أو غير ذلك، ليس معنى ذلك أننا نكفر الأفراد الذين ينتمون إلى الليبرالية والعلمانية،
صفة أنهم ينادون،
لأن هذا أمر آخر، إنما هم رضوا على أنفسهم أن يتسموا بالليبراليين، وأن يتسموا بالعلمانيين واليساريين والقوميين، هم يقولون هذا عن أنفسهم، فعند ذلك نسميهم بالاسم الذي ارتضوه لأنفسهم. ليس معنى ذلك أن هذا مسلم وهذا غير مسلم، لا،
جميل.
كثير منهم يعني على الإسلام، طالما أنه ينتمي الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحن لا نكفر أحدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا بأمر جلي واضح. وعندما نتكلم على الفكرة أو على القول ليس مع ذلك أننا نتكلم على القائل، وعندما نتكلم على الفعل ليس مع ذلك أننا نتكلم على الفاعل، إنما نتكلم على الفكرة وما فيها، ونتكلم على الشبهة وما لها وما عليها. أما الشخص لا يلزم من ذلك تكفيره بعينه، بل نراهم يعني في السلوك العام نرى كثيرا منهم يصلي كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويحج كما نحج، إلى غير ذلك، ويقول أنا ليبرالي. فكثير منهم المسألة يجب أن تكون حوارا منصفا بين الإسلاميين وبين هؤلاء، لا أن بين إسلاميين وغير إسلاميين، أو بين مسلم وكافر، أو بين أهل دين ودين آخر، لا، لأننا نتكلم فرق بين الكلام على الأفكار والأقوال والأفعال، وبين الكلام على الأعيان والأشخاص. هذا أمر يجب أن يكون معلوما في مقدمة حديثي. ما يقال إن الإسلاميين هؤلاء يدغدغون عواطف الناس باسم الدين، وأنهم يستغلون الدين لمآربهم السياسية، وأنهم يعني يستغلون المنابر والخطب للدعوة إلى أمورهم، وأن وسائل الإعلام لا تساوي خطبة جمعة إلى غير ذلك كما
هذا من فضل الله شيخ يعني.
وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يعني لك أن تتصور آلة إعلامية تعمل في مصر منذ عقود من الزمان عشرات السنين وتحاول أن تصرف الناس يمنة ويسرة وتزخرف لهم الباطل وتزين لهم الشهوات وتهيئ لهم الوقوع في الفواحش والمنكرات وتحذرهم من أولياء الله الصالحين والعاملون للدين، إما أنهم قابعون في الزنازين وإما أنهم غير مسموح لهم أن يتكلموا، بل ربما لو تكلم مع أهله زوجته وولده يخاف أن يكون الجدار أذن، شيخنا الجدار له أذن.
لو رأى في المنام شيخنا قد يخشى على نفسه.
كما تفضلت، بل ربما لا يجوز له أن يحلم. لا يجوز له أن يحلم بإقامة دولة إسلامية إلى غير ذلك. فعلى كل حال، بينما كان الدعاة مغيبين وحيل بينهم وبين الناس، وكانت الآلة الإعلامية تعمل بالمرئية ومسموعة ومقروءة، ولكن لما حصلت فرصة للشعب أن يعبر عن رأيه أظهر أنه في صف من يدعو إلى الإسلام.
هذا ليس ركوبا للثورة شيخنا؟
عفوا، سيأتي حديثي في هذا، لكن حتى أتم موضوعي. فالقول بأن هؤلاء يستغلون يعني المساجد للدعوة، طيب أين ندعو؟ أنتم الصحافة معكم، كل شيء معكم، المؤتمرات معكم، القاعات العظيمة التي لا نستطيع أن نؤجرها ليلة واحدة معكم،
نعم،
كل شيء معكم،
نعم.
فما معنى إلى المساجد نتكلم فيها؟ ثم هل يلزم إذا دخلت أنا في اللعبة السياسية أن أتنازل عن عقيدتي ودعوتي؟
نعم.
الأصل أن مشروعي إسلامي، أنا مشروعي إسلامي أصلا. أنا أقول للناس مشروعي الذي أنا آتي به وبرنامجي الذي أنا أدعو إليه برنامج مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أحل المشاكل الاقتصادية وفقا لتعاليم الإسلام، مشاكل التعليم وفقا لتعاليم الإسلام، المشاكل الأمنية والاجتماعية وفقا لتعاليم الإسلام، الحياة العامة تكون مصبوغة بالإسلام، هذا الذي أنا أدعو إليه. فأنا أستطيع أن أحقق هذا كله، فأنا نيتي هذه، ولا ما يجوز لي أيضا أن أنوي. العلماني إيش ينوي؟ القوم إيش ينوي؟ اليساري إيش ينوي؟ إيش نيته؟ إيش يحدث نفسه به؟ إيش طموحاته؟ فلماذا له أن يطمح
ويحجر على غيره؟
يجعل البلاد مثلا يسارية أو قومية أو غير ذلك أو ليبرالية ويفتح الحرية الشخصية للأشخاص؟ وأما أنا لا يجوز أن أقول أو أن أفكر أو أنوي أن الناس هؤلاء يجب أن يخضعوا لربهم ومولاهم وخالقهم ورزقهم
جل وتعالى. شفنا جاتني رسالة لطيفة على الإنترنت بيقولوا مرة واحد إسلامي دخل الانتخابات لما نجح قالوا نجح بسبب الشعارات الدينية، طب لما سقط قالوا خايب ودخلها ليه أساسا، طب لما قاطع الانتخابات قالوا شفتم السلبية وبيتكلم عن الإيجابية والمشاركة، طب دخل بأغلبية قالوا عشان يكوش على المقاعد ويبقى دولة دينية، لما دخل بالتلت قالوا عشان حق الفيتو ويعترضنا في كل حاجة، لما دخل بأقلية قالوا شفتم ده حجم الحقيقي، طب لما ساب لهم البلد ومشي قالوا سابوا لنا البلد خربانة وطفشوا، لما ساب الأرض وراح المريخ قالوا شفتم هيعملوا غزو عربي وينشروا الوهابية. بارك الله فيك.
هذا يعني كما قال القائل، يعني في الناس لا يرضون عن أحد، في كل حالات أنت غير مرضى عنك.
نعم.
وهذا لا يكون إلا من أهل التجني والتعسف وعدم الإنصاف، وإلا المنصف هو الذي يعطيك حجمك الحقيقي، لا يبالغ يعني ولا يبخس، ولا تبخس الناس أشياءهم، لا يغالب في مدحك ولا يبخسك عن حقك وقدرك. فعلى كل حال لا يلزم الرجل الذي يدخل بمشروع إسلامي أن يتخلى عن إسلاميته وأن يتخلى عن برامجه. أنا أتكلم أقول للناس الدين الدين قبل البرلمانات وبعد البرلمانات، وأنا كثير في البرلمان أو قليل سأتكلم باسم الدين. فالقول بأن هذا دغدغ العواطف هذا غير صحيح. يعني كما سمعت من بعض العلماء ويتكلم، إنما متى يوظف الدين لصالح يعني الأغراض السياسية؟ إذا كان الشخص ليس إسلام، ليس مسلما أصلا، كأن يكون مثلا نصرانيا ويأتي بداعية إسلامي يتكلم عن يعني عن أمر من أجل أن يصد الناس عن الإسلاميين ويدعو الناس إلى هذا.
هذا
الذي النصراني الذي يأتي بالعالم المسلم أو بالداعية المسلم أو بال يعني المفكر المسلم من أجل أن يدعو يصلح الناس إليه. هذا الذي وظف الدين الإسلامي لصالحه.
وهم
نفسهم أما مسلم يدعو الإسلام وحياته كلها من أجل الإسلام وخدمة الإسلام، هذا يعني الشيء إذا كان من معدنه لا يستغرب.
هم شيخنا هم أصلا يدعون إلى ما يعتقدون، فكيف يلومون غيرهم أنهم يدعون إلى ما يعتقدون؟
عجيب، أنا أتعجب يعني.
أيضا شيخنا هم كثيرا ما يرمون يعني الليبراليين والعلم يرمون الإسلاميين بأنهم متسلطون ولا يقبلون الآخر أبدا، فماذا تقول لهم؟
كلمة لا يقبلون الآخر يعني فيها تفصيل. إذا كان هذا الآخر سيخالف في أصول الدين فهذا لا يجوز أن يقبل. فإن قالوا أنتم متشددون فنقول لهم أنتم مسلمون، ماذا تقولون في من يخالف في أصول الدين وثوابته؟ ومن ينكر أصلا معلوما من الدين بالضرورة ومجمعا عليه وأصلا محكما في الكتاب وفي السنة، ماذا تقولون أنتم وأنتم مسلمون؟ ما هو موقفكم الإسلامي من هذا؟ لكن إذا كان الخلاف في مسائل اجتهادية وبرامج وآليات معينة، فالقول بأنه أن الرجل الإسلامي لا يقبل الآخر هذا في تجني على الإسلامي وتقويل له بما لم يقل. نحن نفرق بين المسائل المتفق عليها نجمع عليها الأصول والثوابت، هذه التي ينبغي بل يجب علينا جميعا إسلاميين ومسلمين من الليبراليين ومسلمين من اليساريين ومسلمين من العلمانيين إلى غير ذلك، يجب علينا أن نتفق جميعا على أن ثوابت القرآن والسنة لا يجوز الحوم حولها.
نعم شيخنا، كثير من العلماء.
أما المسائل الاجتهادية يجوز.
نعم.
وأنا أقبل الآخر فيها، وإذا كنت أغلبية وأنت أقلية فتقبل قولي، وإذا كنت أنت أغلبية وأنا أقلية سأسكت وأجعل قولك هو الذي يمضي في 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 طريقه. فالقول بأنهم لا يقبلون الآخر غير صحيح. بل أنا سمعت بعضهم يعني يطور هذه الشبهة بكلام عجيب، سمعت في بعض وسائل الإعلام من يقول أنتم أيها الدينيون، مع أنها يعني ديني في النهاية هو ينتمي إلى الدين، رجعه إلا أن يخرج نفسه، هذا شيء ثاني. لكن إحنا ما أخرجنا ولا نرضى بمن يخرجه بعينه إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء موانع وقواعد عند أهل العلم ودائرة التكفير أضيق ما تكون. أضيق ما تكون، لأن يعني توسعتها فيها من الفساد ما الله به عليه.
من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا
من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، واليقين لا يترك بالشك ولا تكفير مع الاحتمال. ولا أن يخطئ الرجل في الحكم بالإسلام خير من أن يخطئ في الحكم بالكفر، ولا أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام في باب الدخول في الإسلام وسع، وفي باب الإخراج من الإسلام ضيق، فقال لمن قتل يعني وقتله أسامة كيف أنت بلا إله الله غدا، وقبل من بني جذيمة أن يقولوا صبأنا، مع أن كلمة صبأنا كان فيها سب للإسلام بمعنى الصابئة المارقين الخارجين من دين الحق إلى دين الباطل. قبل وأنكر على خالد بن الوليد عندما قتلهم وقال اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد، وعد هذه الكلمة كلمة إسلام ووداهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول في الإسلام يقبل مع وجود الشبهة، مع وجود الشبهة كالذي قتله أسامة وقال ما قالها إلا تعودا أو خوفا من السيف، وقصة المقداد أرأيت إن جاء رجل وضربني فقطع يدي وأنا تمكنت ولاذ بشجرة، فقال أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أقتله، قال إن قتلته فأنت بمنزلتي قبل أن يقول يعني ما قال، وأنت بمنزلتي بعد أن قال، أنت بمنزلتي قبل أن يقول ما قال، وهو بمنزلتك بعد أن قال ما قال، إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا كل هذا تضييق توسعة في الإدخال. لماذا؟ حقنا للدماء وترغيبا في الدخول على في دخول الإسلام، وتأليفا واستئلافا للناس. أما الإخراج لما فعل حاطب قضية فيها ولاء لأعداء الله ونزل سورة الممتحنة وسمت هذا ولاء يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فسمها اتخاذا ولاية من دون الله. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما صنعت يا حاطب، ما قال لمن أسلم ما حملك على الإسلام، أتريد الإسلام حقيقة أو لا تريده، هل أنت داخل مخلص أو غير مخلص، إنما قال عند الإخراج ما حملك. وعمر يقول إذن لي، يقول دعه يا عمر، دعه يا عمر، صدق الرجل، لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإن قد غفرت لكم. الإسلام باب التكفير خطير، باب التكفير خطير. نحن نتكلم على أفكار،
الأسئلة تلاحقنا
عفوا، لكن بعض القضايا حتى لا تفهم خطأ لابد أن توضح.
نعم،
وإن كانت بعض الأسئلة يعني ما نستطيع،
نتمنى
أن نفعل كل شيء، لكن بعض المواطن الإجمال فيها مخل.
نعم،
والتفصيل فيها مطلوب ولازم. فعندما يقال في مثل هذه الحالة الكلام الذي نتكلم حوله،
نعم، لا يقولون أن الإسلاميين أصلا شيخنا يعني استغلوا الدين واستغلوا المنابر، وأنهم
رأيت أنا في بعض وسائل الإعلام أن يقول أنتم أيها الدينيون
نعم
لا تصلحون للسياسة،
وكأنه ينسب لغيره الدين وهو بلا دين، فلا نكفره. نعم،
هذا يرجع إلى نفسه.
نعم،
لكن عندنا شيء آخر، حكم نحكم عليه بقواعد الشرع، ولا نحكم على مسلم بالكفر إلا بعد تفاصيل معروفة عند أهل العلم، وهذا لا يتولى هذا إلا كبار أهل العلم وكبار قضاة الإسلام. أما كل واحد، التكفير ليس كلأ مباحا لكل أحد، ولكن الحكم بالإسلام، لو رأيت أن الرجل يشهد على الله هو مسلم، محتاج العالم يجي يدخله في الإسلام أم لا،
العكس تماما يعني.
أو يعطله صكا أو كذا، لا، لكن عند من يقول كلمة الكفر أنا لا أكفره، هذا يرجع إلى العلماء وقضاة الإسلام الذين يتكلمون في هذا.
بارك الله.
فأقول سمعت شبهة من يقول أنتم لا تصلحون أصلا للسياسة. لماذا يا أخي؟
نعم.
قال لأنكم دينيون، ورجل الدين يعتقد أن الحق معه وأن غيره على ضلالة ومارق من الإسلام.
نعم.
وبناء على ذلك فأنتم ستصادرون قول الآخر، والديمقراطية قائمة والسياسة قائمة على الرأي والرأي الآخر.
نعم.
أو أنكم ستفتحون باب فتنة طائفية، وهذا أمر مستنكر عندنا جميعا.
نعم.
فأقول هذا غير صحيح، لأننا لا نختلف إن شاء الله تعالى على أصول الدين، وإذا اختلفنا على أصول الدين فنحن يعني رضينا، يعني عندما سد أمامنا الطريق لا تطبيق للشريعة إلا من خلال الديمقراطية، رضينا بحكم الأغلبية. فالأغلبية إن رأت يعني تعظيم الأحكام الإسلامية، فلماذا تعترض الأقلية؟ أم يريدون ديمقراطية تكون موافقة للعلمانية، فإذا وافقت الديمقراطية الإسلام فلا تسمى ديمقراطية. أما الخلاف عندما يقول ستصادرون الرأي الآخر، نحن لا نصادر الرأي الآخر ثوابت، ومع ذلك إذا كنا أقلية سنسكت. سنسكت لأننا لا نستطيع أن نصادره، ولأننا رضينا بأن الديمقراطية وأن الحكم فيها الأغلبية. سنسكت، لكن في قرارات أنفسنا لا يلزمنا أننا نتنازل عن اعتقادنا. كما أن اليساري إذا سكت، إذا أخذها الإسلامي، ليس معنى ذلك أنه يجب عليه أن يتنازل. يعني عند نفسه
مفهوم جدا.
أما نحن عندنا يجب علينا جميعا أن نكون على كلمة سواء،
وليس طبعا رضا القلب أن نحن نرضى بهذا الأمر كأمر
دين. لا يصلح رجل يعني الإسلامي، لا يصلح الإسلامي للسياسة ولإدارة دفة الحكم، والمسلمون حكموا العالم كله.
نعم.
وكانوا علماء وكانوا خلفاء يرجعون العلماء، وكانوا ينطلقون من مجالس الشورى سنين طويلة إلى أن سقطت الخلافة العثمانية وهم يحكمون بالإسلام.
في شيخنا مشكلة يعني في الحقيقة، وقد يكون الليبراليون والعلمانيون عندهم حق فيها فقط لجهلهم، يعني هم أحيانا يكرهون كلمة الدولة مثلا الدينية أو تطبيق شرع الله، هم يظنون في عقولهم ما كان في القرون الوسطى من نظرية الحق الإلهي عند الكنيسة، أنهم مسلطون على رقاب الناس وأن لهم الحق من الله عز وجل، يفعلون ما يشاءون والحاكم لا يسأل. وأيضا في العصر الحاضر ما يفعله الشيعة بولاية الفقيه، أن الحاكم يأخذ من الفقيه، والذي يأخذ من المهدي، والذي يأخذ من الله، ويقول ما شاء وما يريد، ليس هناك يعني عقاب أو محاكمة للحاكم، فهم يكرهون ذلك. فهل هذا الكلام شيخنا صحيح، أو هل عندهم حق في ذلك؟
نحن يعني من باب تغليب حسن الظن نعتذر لمن يخالفنا بهذا العذر، أنهم رأوا نماذج من القرون الوسطى وأعمال الكنيسة والكهنوت والرهبان في أوروبا، وما حصل مثلا في إيران من قضية ولاية الفقيه، والحكم على من لم يكن جعفريا فهو كافر إلى غير ذلك. وربما أيضا رأوا من بعض السلفيين من يتكلم بكلمات فيها نوع تشدد وعدم إدراك لمآل ما يتكلم به، فيمسكون هذه الكلمة وهذه الحادثة وهذا النموذج إلى غير ذلك ليشنعوا به.
نعم شيخنا الكريم،
أقول إن هذا ليس من الإنصاف. ونقول أنتم عندما تقولون القرون الوسطى قد رأيتم ما جرى في أوروبا، وقد جاء الإسلام ورأيتم حكم الإسلام العملي، هل حكم الإسلام العملي كان موافقا لأعمال الرهبان في أوروبا في في القرون الوسطى، الإسلام حكم بعد ذلك قرونا طويلة، وكان حكم الإسلام واضحا. نعم. كان فيه رحمة بالأقليات.
نعم شيخ.
كان فيه الدفاع عن اليهود والنصارى الذين في كنف الدولة الإسلامية. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله،
صلى الله عليه وآله
ومن آذاني فقد آذى الله. وعلمنا وفاء أهل الإسلام لأهل السنة بالعهد والميثاق الذي بينهم وبين أهل الإسلام. بل رأينا النصارى أنفسهم في وقت من الأوقات خيروا بين أن يكونوا مع ملك قبرص النصراني أو في ظل الدولة الإسلامية في الشام. قالوا لا، في ظل الدولة الإسلامية في الشام.
نعم.
لما رأوا من عدل الإسلام ووفائه.
نعم.
ورأينا النصارى هنا في مصر في بداية، يعني عندما جاء حكم الإسلام، هم أول من رحب بالفتوح.
نعم.
بالفتوحات، بفتح مصر وإدخالها في ضمن الدولة الإسلامية، لأنهم رأوا الاضطهاد من قسطنطين الملك النصراني الروماني الذي أراد أن يحكم النصارى جميعا على مذهبه، ورأوا من خلال الحكم الإسلامي العدل والإنصاف والرحمة، والرحمة المسداة للخلق جميعا. فكيف بعد ذلك يريدون أن يقارنوا بين الإسلام وبين القرون الوسطى؟ لو أننا سنتكلم عن الإسلام اليوم كلاما نظريا لكان لهم أن يتخوفوا. أما ونحن نقول الإسلام قد حكم قبلنا، ونحن نرجو أن نكون امتدادا لهذا الإسلام الذي كان في الخلافة الراشدة. وأما ما حصل في الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة يعني الأيوبية أو الدولة العثمانية أو غير ذلك من الدول من مخالفات، فهذه ليست حجة على الإسلام، إنما العمدة الخلافة التي على منهاج النبوة هو الخلافة الراشدة. هذا هو العمدة، العمدة معنا أو التي نعتمد عليها في التأصيل في هذه المسألة. قد رأيتم هذا أيها الليبراليون، وقد رأيتم هذا أيها العلمانيون. هل رأيتم الإسلام يعطي صكوك الغفران؟ هل رأيتم الإسلام يحارب الاكتشافات العصرية والتكنولوجيا والحضارة الحديثة؟ بل رأينا الإسلام هو الذي يدعو إلى أخذ هذه الأشياء وجعل عمارة الدنيا وولاية الدنيا والأخذ بالصناعات الدنيوية من جملة فروض الكفايات.
نعم شيخ.
فرض كفاية على المسلمين أن يتعلموا.
بل شيخنا لما حكم ما الذي كان يحكمنا من قبل؟ العلمانيون والليبراليون شيخنا، ما رأينا منهم إلا بؤس وشقاء في كل شيء. شيخنا أيضا الليبراليون يقولون أن الإسلاميين هم أعداء الديمقراطية، فلا ديمقراطية لهم، يتعاملوا مع الإسلاميين بمنهج الديمقراطية العجوة إذا جاعوا أكلوها، ديمقراطيتهم هم يعني. فيقولون هؤلاء أعداء للديمقراطية، كيف نقبل منهم ديمقراطية أو نعطيهم ديمقراطية؟
إن كانوا يريدون أننا أعداء لأي مبدأ يقول أن حكم الله، أن الله سبحانه وتعالى ليس من حقه أن يشرع، وليس من حقه أن يقنن، وليس من حقه أن يحلل ويحرم، والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ إنما يقال له الخلق فقط أما الأمر فلا. نحن نبرأ من أي مذهب يقول لله الخلق وليس له الأمر
سبحانه وجل وتعالى.
ثم إننا نقول إن أوامر الله علينا وعليكم ليست عليكم وحدكم.
نعم.
نحن نقول أوامر الله علينا وعليكم باعتبار أننا مسلمون.
نعم.
جميعا. فإن كانوا يريدون أننا لسنا ديمقراطيين بهذا المعنى فنعم، وإن كانوا يقولون إن الديمقراطية
حكم الأغلبية مثلا
بما فيها من بعض المعاني الصحيحة من مراقبة الحاكم ومحاسبته، وبما فيها أيضا من يعني بعض المعاني التي يمكن أن تكون لا تتعارض مع الإسلام، نحن نقبل هذا ولسنا أعداء لهذه الجوانب الصحيحة. إذن الديمقراطية فيها تفصيل، الجوانب المخالفة مردودة والجوانب الأخرى مقبولة، فلا يصح أن يقال نحن من أعدائها مطلقا ولا في كل بنودها وتفاصيلها، ولسنا يعني ولا من أوليائها مطلقا في كل بنودها وتفاصيلها. وإذا كنا نحن لا نقول نحن مع مذهب معين بصوابه وخطأه، حتى وإن بان لنا الخطأ لا يمكن أن نتركه، فكيف يلزموننا بالديمقراطية بهذا الشيء؟ هم أنفسهم الديمقراطيون هل هم يرون المذهب اليساري مطلقا؟ هل هم يرون المذهب يعني اليساري، هل ترى المذهب القومي مطلقا؟
لا طبعا.
طيب هل هو ليس هو عدو لك في بعض الأشياء؟
بلى.
يا أخي الكريم، عندما يقولون الديمقراطية لا تكون لأعداء الديمقراطية، انظر مدى الاستبداد الذي في هذه الكلمة، وانظر إلى رحمة الإسلام، من لم يكن مسلما فإنه ينتفع بالإسلام. يعني ما قلنا من ليس مسلما فلا ينتفع بالإسلام، الإسلام رحمة للمسلم وغير المسلم. الإسلام دين يعني يدعو إلى الرحمة وإلى الألفة وإلى وضع ضوابط يعيش بها المسلم وغير المسلم.
نعم شيخنا الكريم.
وحرم علينا ديننا أن يعني أن نعادي الكافر أو غير المسلم مطلقا.
نعم.
إنما فصل في هذا ربنا سبحانه وتعالى وبين لنا أن هناك أصنافا تحاربكم وتظهر على إخراجكم، هذا لم يكن.
نعم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن فرق الله سبحانه وتعالى بين يعني بين أصناف غير المسلمين. ولما ذكر الله الكتاب ذكر أن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، شوف ذكره بأمانة لو قنطار من الذهب يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. أي إنصاف أعظم من هذا عندما يذكر هذه المعاني، وعندما يذكر يعني أن من الرهبان من إذا سمع ذكر الله يخشع ويبكي، وأنهم أرق قلوبا من غيرهم إلى غير ذلك، أي إنصاف أكثر من هذا عندما يذكر المحامد التي عندهم ويأمر بالزواج منهم ويأمر بالقرب منهم ومعاشرتهم إلى غير ذلك. فهم جربوا الإسلام، فالذي يقولونه مخالف لما الإسلام العملي والنظري.
قد ينظر العلماني أو الليبرالي شيخنا إلى الإسلام نظرة إشفاق، يقول يعني كأنه يعني مشفق علينا، يقول أنتم تريدون تطبيق الشريعة، ألا يوجد هناك مخالفون لكم من تيارات أخرى كالصوفية أو ديانات مخالفة النصرانية، هل تريدون أن تحدثوا فتنة طائفية؟ كأنهم يعني يشفقون علينا بهذا الأمر.
على كل الصوفية هم يعني يرجعون إلى الإسلام، ليسوا خارجين من الإسلام بإطلاق.
نعم.
والأمر هذا يعني أمر معروف عند أهل العلم، أن نحن ننكر على بعضهم وليس على كلهم بعض الأعمال التي نراها مناقضة أو مصادمة للتوحيد،
وحدة الوجود وما
ووحدة الوجود وال يعني الغلاه منهم.
نعم.
وكذلك أيضا بعض الأشياء المخالفة للتوحيد مثل الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وطلب يعني من غير الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعه أو أن يدفع عنه الضرر أو غير ذلك. ونقول المقام هذا مقام حوار بيننا وبين أهل ملتنا.
نعم شكرا لك.
مقام حوار بالتي أحسن، ولا نحب أن يتطور أو يتصعد الأمر إلى درجة يعني العداء بيننا وبين الصوفية، إنما نحب فتح باب الحوار والأخذ والرد. وهناك أناس من الصوفية ينكرون هذه الأشياء أنفسهم.
نعم.
ينكرون على إخوانهم هذه الأشياء.
نعم شكرا.
فنحن نشد مواقفهم ونشكر لهم أنهم أنكروا هذه الأشياء كما أنكرها غيرهم.
نعم.
من إخوانهم العلماء.
شيخنا كانت الصوفية القديمة امتداد لأهل السنة.
نعم.
الجنيد
وأبن أيضا الصوفية أيضا لهم مواقف كثيرة. يعني تصدوا للاستعمار وتصدوا للغزو.
نعم.
الأوروبي في المغرب العربي وفي بعض البلدان، وكانت لهم مواقف كثيرة، هم كانوا يمثلون الدعوة.
نعم.
في ذلك الوقت يعني ليس بإطلاق أننا نتعادى مع الصوفية، ثم إن الصوفية في النهاية نحن هم ننتمي إلى دين واحد.
نعم.
في النهاية.
نعم.
والذين يخالفون منهم بأحدهم الأعيان لهم حكم آخر وتفاصيل أخرى، وكلامنا على الفكرة ليس كلامنا على الأعيان.
نعم شكرا.
عفوا. أما الذين يقولون المجتمع فيه نصارى، النصارى عاشوا مع المسلمين. وأنا قلت قبل قليل ليست حقوق النصارى منة منا عليهم ولا عطاء ولا هبة ولا صدقة، إنما حقوقهم إن كنا نحكم بالإسلام فحقوقهم كفلها الإسلام.
نعم.
وإن كنا نحكم بالقانون الوضعي فحقوقهم كفلها القانون الوضعي، بشرط أن يكونوا مواطنين لا يستعدون على البلاد أحدا من الخارج، ولا يتواطؤون مع أحد يحارب الإسلام، ولا يعني يسعوا إلى فتنة طائفية باحتراز أسلحة وتجيش يعني أمور تؤدي بعد ذلك إلى فتنة إلى غير ذلك. فمن ولا يجوز للمسلم نفسه أن يفعل هذا. نحن نقول لا يجوز للمسلم، فمن باب أولى النصراني.
نعم.
لا يجوز للأغلبية، فمن باب أولى الأقلية.
نعم شكرا بارك الله فيك.
ولكن في النهاية يحكم كنا بالإسلام فالإسلام كفل لنا ولهم حقوقا وواجبات، وإن كنا بالقانون فالقانون كفل لنا ولهم حقوقا وواجبات.
نعم.
فأي هضم لهم وأي ظلم لهم. لماذا يتباكون هؤلاء على النصارى؟ أنا أعلم أن كثيرا من النصارى عبر التاريخ والآن لا يرضون بهذه الأشياء التي يتكلمون بها، ومواقفهم من قبل ومن بعد ليست كذلك، إلا أن يكونوا قد غيروا موقفهم.
مثلي ومثل فضلتك الذي وجد كنزا ثمينا ولا يريد أن يتركه حتى يعني يأتي على بقية الأسئلة المهمة التي نعرج عليها سريعا جدا حتى يستفيد المشاهد الكريم منها، ولعلنا إن شاء الله نفصل في مقام التفصيل فيما بعد. شيخنا، أنتم وهابيون كما يقال، والوهابية رافد ووافد إلى مصر، وقد لا تصلح هنا كما يقول العلمانيين والليبراليين، فهل هذا الكلام مقبول شيخنا؟
القول أنتم وهابيون، نحن والله لا ننتمي إلى الوهابية، ولا العلماء في السعودية نفسها ينتمون إلى الوهابية، ولا محمد بن عبد الوهاب نفسه ينتمي إلا إلى المذهب الحنبلي الذي هو أحد مذاهب أهل السنة والجماعة.
نعم.
ونحن لا نعتقد أن محمد بن عبد الوهاب ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالكا ولا أبا حنيفة ولا أبا بكر ولا عمر معصومون من الخطأ.
نعم.
كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله هذا من ناحية، فنحن لا ينسبوننا إلى شيء، نحن ننتسب إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا انتسبنا إلى المذاهب ننتسب إلى أحد المذاهب الأربعة، لا ننتسب إلى من جاء بعد ذلك. هذا أمر. وما علمنا من الشيخ محمد بن عبد الله رحمة الله عليه يعني أنه خالف الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. هو رجل مجدد، جدد الدعوة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ليس بمعصوم، وكل يؤخذ من قوله ويرد.
نعم.
أما ما مسألة أن الوهابية وافدة يعني جاءت إلى هنا، فالفكر لا ليس له بلد وليس له حدود. ونحن نقول أيضا العلمانية وافدة، وافدة على المجتمع المصري. الليبرالية وافدة على المجتمع المصري. متى دخلت العلمانية مصر؟ متى دخلت الليبرالية مصر؟ متى دخلت الديمقراطية مصر؟
جميل.
هذا كله وافد. إذا كان الأمر سينظر إلى هذا، فدعوة محمد بن عبد الوهاب جاءت مصر قبل هؤلاء.
نعم شيخنا،
هذا غير صحيح.
يقولون أنكم أنتم معاشر الإسلاميين يعني ما عندكوش اهتمام إلا بالفرعيات والجزئيات، ولا تهتموا بالمواطن اجتماعيا واقتصاديا. أين أنتم من المواطن؟ كل هدفكم شكليات.
هذا غير صحيح. أولا، في فرق بين أن أكون أنا مغيبا وبعيدا عن العمل السياسي وبعيدا عن القضايا العامة للأمة، فأنا أشتغل في المسائل التي أستطيعها. هم يعدونها جزئيات، يعدونها فرعيات، يعدونها قشورا، يعدونها غير ذلك، يسمونها بأي اسمهم. أما أنا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه إلى ما تستطيعه. أنا أشتغل بأموري التي أستطيعها. أما اليوم لو أصبحت أنا في الدولة وأصبحت الآن أتكلم وأصبحت حكومة وغير ذلك، سأهتم بالاقتصاد، سأهتم بالتعليم، سأهتم بالأمن، سأهتم بالأخلاق، سأهتم بمشاكل الأمة، سأهتم باتفاقيات البلد السابقة واللاحقة، سأهتم بمعرفة العدو من الداخل ومن الخارج، سأهتم بقضايا أخرى.
نعم.
فكل ظرف له قضايا، ولكل مقام مقال، ولكل مجال.
نعم. مجال. شيخنا، على الأكثر 4 دقائق في 4 أسئلة، كل سؤال لا يتعدى دقيقة من فضل فضيلتك.
الله المستعان.
من أين جئتم أيها السلفيون؟ هل تنبتون من الأرض؟ هل يعني تزرعون في الأرض وخرجتم في هذا الزمن؟ أم من أين جئتم؟
نحن نبتنا من الأرض التي هم نبتوا منها.
نعم.
وهؤلاء السلفيون مصريون.
نعم.
وليسوا بأوروبيين ولا من أمريكا الجنوبية ولا من شرق آسيا ولا من جنوب أفريقيا ولا من أي دولة أخرى. هم مصريون وعاشوا في هذا البلد وترعرعوا في هذا البلد، وطيف من أطياف البلد وشريحة من شرائح البلد. واضح؟ الأمر الثاني، هؤلاء من أين جاءوا؟ هؤلاء لما غيبوا عن أن يكونوا من النخبة وأن يكون معهم من زمام الأمور شيء، اشتغلوا بالدعوة إلى الله في المساجد والتربية، ولامسوا هموم الناس ومشاكلهم، سعوا في كفالة اليتيم، سعوا في تعليم الجاهل، سعوا في كسوة العاري، سعوا في أمور الطالب والفقير والمسكين والأسر الفقيرة. فلما لامسوا هموم الناس في الوقت الذي كانت النخبة في برج عال وعاجي لا تعرف هموم الناس ولا مشاكل الناس، فأصبحوا محصورين في أنفسهم. فلما رأى الناس أن هؤلاء الذين هم يعيشون معهم في آمالهم وفي آلامهم ويعيشون معهم في اللأواء والسراء والضراء، عند ذلك أعطوهم ثقتهم.
لماذا تسرقون الثورات يا أيها السلفيون؟
السلفيون ليسوا بسرقة، السلفيون مساكين دائما. فليسوا بسرقة. متى سرق السلفيون؟ لكن عندما نقول الثورة، الثورة قامت من أجل إزالة الاستبداد وإقامة دولة قائمة على الديمقراطية النزيهة. هل قام الثوار بالثورة من أجل أن تكون لهم أو من أجل مصلحة البلد؟
جميل،
قاموا بها من أجل مصلحة البلد.
نعم.
وارتضوا أن تكون، أن لا يأتي هذا الطيف أو هذا الفريق ويقول أنا أريد البلد تسير على النظام القومي والثاني على اليسار والثالث على الإسلام والرابع على الليبرالي. قالوا اصبروا، اجلسوا على مائدة واحدة وكل منكم يتنازل بشيء من طموحاته ويتمسك بشيء وهكذا، ونتفق على كلمة سواء. رضوا بأن تكون الثورة مغيرة إلى دولة ديمقراطية. وإذا كان كذلك فالسلفيون لما جاءوا من أين؟ من خلال الصناديق، أو جاءوا بس بعد الثورة شهروا الأسلحة وقالوا انقلاب. ما شهروا الأسلحة، قالوا نحن معكم، ودخلوا في الحزب في الأحزاب السياسية وفازوا بالأغلبية. وفازوا بالأغلبية الإسلاميون في المرحلة الأولى، ونرجو أن يتم لهم ذلك في المراحل الأخرى. فليست هذه سرقة، إلا أن يكون الثوار يقولون نحن قمنا بالثورة لأنفسنا وسنترك وسنبعد استبدادا، نأتي باستبداد آخر، فما أظنهم يقولون هذا. هذه شعارتهم التي يتكلمون بها، دولة قائمة على الديمقراطية. لا أحب أن أخوض هل السلف، هل الإسلاميون شاركوا معهم أو لم يشاركوا، هل الإسلاميون ضحوا كما ضحوا، هل الإسلاميون قدموا أو لم يقدموا،
هذا موجود
هذا أمر. لنفترض أنهم ما فعلوا شيئا من هذا، ففي النهاية لماذا أقاموا الثورة؟ أقاموها لإبعاد استبداد وأن يحل محل ذلك العدل وأن يكون ذلك على نظام ديمقراطي، ومن خلال هذه الآليات برز الإسلاميون.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. عشرات الأسئلة والتساؤلات حرصت أن تتعلموا منها كما أتعلم أنا، ولكن في سؤال مهم قبل ما أختم، فضلتك تنتخب مين يا شيخ؟
سأنتخب من؟
نعم،
لا شك أنني سأنتخب الحزب الذي يكون أقرب إلى منهج الحق.
نعم.
وأقرب ما يكون ذلك هو في السلفيين.
نعم.
لأن أنا رجل سلفي، ولا يمكن أن أقول لا أنا
هذا تحيز الشيخ،
سأترك، لا سأتكلم معك أنا. يعني الليبرالي بينتخب من؟ بينتخب الإسلامي؟ القومي بينتخب من؟
والله
أحيانا لا عفوا، أنا سأفصل.
فضل.
أنا سأفصل.
فضل.
أنا سأنتخب يعني الحزب الإسلامي، وهو نعم. الآن الظاهر في الصورة، حزب النور، ومن تحالف معه.
نعم.
جيد؟
جيد.
الأمر الثاني، لو قدم حزب النور في دائرتي رجلا ليس أهلا، والإخوان قدموا رجلا أهلا، سأرشح المرشح الإخواني.
ممتاز.
لأنني أدور بين أمرين، الأقرب إلى الحق والأكفأ في المجال الذي سيدخل فيه.
نعم، جميل.
أنا ما يهمني أن يكون إمام مسجد، أو أن يهمني أن يكون رجلا صالحا
كادر، يعني
أنا يهمني ناجح. أن يكون رجلا يحسن المجال الذي سيدخل فيه. بلادنا فيها مشاكل كثيرة، وبلادنا فيها أمور تحتاج إلى علاج. ليس فقط أن يكون الرجل صالحا، قد يكون الرجل صالحا في نفسه غير صالح في غيره، قد يكون الرجل صالحا في نفسه لكن لا يصلح أن يكون رجل خاصة، إنما لا يكون رجل عامة. فإذا قدم السلفيون رجلا ليس أهلا في دائرتي، سأنتخب الذي هو أهل، سواء كان إخوانيا أو إسلاميا آخر، بشرط ألا يكون متواطئا على الإسلام ومتواطئا على أمن البلد واستقراره، وبشرط ألا يكون ممن يبيع البلد للعدو أو يخل بسيادتها وأمنها.
فضلتك شيخ،
إذن أنا أدور بين أمرين، الأقرب منهجا، إذا جمع مع ذلك الأكفأ قدرات، فلا شك أن هذا أنا سأعطيه صوتي بالصوت الظاهر.
شيخنا، هذا الناس المسكين،
بالصوت الظاهر،
الناس المسكين اللي زي كيف يعلم شيخ؟
إلى التفاصيل التي ذكرتها لك.
المسكين اللي زي شيخنا كيف يعلم هذا الكلام أنه أكفأ؟
يسأل المسكين الذي في الدائرة،
يسأل
من كان عنده في الدائرة من أهل العلم والإنصاف.
إذن تقول
أنا لو كنت متعصبا لقلت سأنتخب السلفي بإطلاق.
نعم.
سواء كان أهلا أو لم يكن أهلا،
وكان
ولكن سهل. قلت يعني السلفي إذا كان أهلا فهو أولى، فإذا كان سلفيا وتخلفت الأهلية وكان إخوانيا متأهلا فهو أولى.
نعم.
فإذا كان
لم يكن هذا ولا ذاك،
فإذا لم يكن الإسلامي ولا الإخواني ولا السلفي فيهما أهل، وأستبعد أن تفوت الأهلية هذين الصنفين.
قد يكون
أستبعد.
قد يكون محب الوطن.
جميل. أستبعد، لكن ممكن أن يكون ليس سلفيا ولا إخوانيا،
لكن محب الوطن،
ويكون رجلا آخر عرف بحبه للوطن ونزاهته وصدقه وهو أهل، سأنتخبه. أما إذا كان مظهرا العداوة للإسلام ومن الممكن أن يبرمج لعداوة الدين ولعداوة البلد فأنا لا أنتخبه وإن كان أكفأ الناس، لأني لا آمن أنه إذا كان كفأ أن يستعمل كفاءته لخدمة البلد، بل ربما استخدمها لحرب البلد.
فعلا صعب، الله أعلم. صعب جدا. أنا أنهي الحلقة والله يا شيخ،
جزاك الله خير،
كلمة لطيفة، استفدت كثيرا جدا، حفظك ربي وسددك ووفقك وعانك دائما،
تقبلنا الجميع،
بارك الله فيكم، بارك الله تعالى في فضلة الشيخ أبو الحسن المصري المأربي الذي أحبه كثيرا ونتعلم منه كثيرا. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكر الله تعالى لكم حسن إنصاتكم وإصغائكم، بإذن الله لعلنا يعني نقوم على حلقات متعددة لنفصل ما شرحناه سريعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأنتم بارك الله فيكم وفي هذه المنطقة.